بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجهاد قال: وعن مكحول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه.
أورد رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام وفي كتاب الجهاد حديث مكحول الشامي. ومكحول الشامي من التابعين فحديثه مرسل، والحديث المرسل هو ما رفعه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هو بالحديث الذي سبق منه الصحابي كما يعرفه صاحب البيقونية. ومرسل منه الصحابي سقط، هذا تعريف قاصر. والتعريف الصحيح هو ما رفعه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما سقوط الصحابي لا يضر إذا عرفنا أنه صحابي، ما يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. لأنه قد يكون التابع ذلك رواه عن تابعين آخر، والتابع رواه عن تابع، ولهذا قد ورد رواية ستة من التابعين. حديث مقبول، حديث مرسل ووصل من طريق علي لكنها طريق ضعيفة. في مغازرة الرسول صلى الله عليه وسلم للطائف، وضربه بالمنجنيق، والمنجنيق هي آلة ترمي بالحجار على بيوتهم فتهدمها، وهذا منها في هذا الزمان المدافع والصواريخ وما إلى ذلك مما يفجر ويهدم. ولا شك أن ذلك الفعل يقتل النساء والصبيان ومن كان موجود، وهذا لا بأس به، لأن مفسدة ترك الجهاد أكبر. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان والزمانين ابتداء، وأما إذا تترس الكفار في النساء بالنساء والصبيان فلا بأس بقتلهم وضربهم. وأما ابتداء فلا، محرم ولا يجوز. كذلك المرأة إذا شاركت في القتال تقتل لا بأس، سواء كان بمشاركة بالفعل أو بالإشارة بالدلالة لا بأس بقتلها. وكذلك الزمانين الكبار في السن إذا شارك وأشار يقتل، وإلا فلا يقتل. وأما إذا أتوا غرة يبيتون فلا بأس بقتل النساء والصبيان وهم تبع لرجالهم. دليل على نصب المجانيق وضرب البيوت وقتل من تترس إذا تترس الكفار بالنساء والصيام فلا بأس بقتلهم. الله أعلم. استغفر الله العظيم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه مذخر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. متفق عليه.
أورد رحمه الله تعالى حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه المتفق عليه في بيان دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وهذا عام الفتح، فيه دليل على أن فتح مكة كان عنوة ولم يكن صلحا، وأن القتال حل للرسول صلى الله عليه وسلم فيها ساعة من النهار ثم رجعت إلى تحريمها الأول. ودخول الرسول صلى الله عليه وسلم على رأس المغفر وهو غطاء للرأس يستخدم عند القتال، دليل على جواز دخول مكة بدون إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة. إذا كان الإنسان داخل لغرض من الأغراض إلى مكة لا يلزم الإحرام، وإنما الإحرام لمن دخل مكة ناويا الحج أو العمرة. كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بيان المواقيت، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه المدينة بالحليفة إلى آخر الحديث، ثم قال فيه: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة. فمن أراد الحج أو العمرة لا ينبغي أن يمر بالميقات إلا محرم، وأما من لم يرد الحج أو العمرة فلا بأس أن يدخل بدون إحرام. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون إحرام مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أهدر دم عشرة، لكن سبعة منهم أسلموا وبقي ثلاثة. من هؤلاء عبد الله بن خطل كان أسلم، ثم أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وكان معه غلام يخدمه، فأمره أن يذبح له ويصنع له طعاما كأنه أرسله على الصدقة. فنام فلم يعمل للغلام شيء، فقام ولم يجد ما أمره به فسقى عليه وقتله وارتد عن الإسلام. وكانت له قينتان تغنيان في هجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهما، فقتلت واحدة والأخرى أجيرت. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وقيل له: إن عبد الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال: اقتلوا. فقتل. وهذا دليل على جواز إقامة الحدود في مكة، القاتل يقتل والزاني يجلد والسارق تقطع يده إلى آخره. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، منهم من قال أنه لا يحل، وهناك تفصيلات الصحيح أن الحدود تقام، ولو لم تقم لكثر الفساد في مكة، لأن في القصاص حياة، وفي إقامة الحدود ردع لمن أراد أن يفعل مثل ذلك. فلا يفعل الإنسان جريمة ثم يهرب إلى مكة لأنها لا تقام فيها الحدود، وإنما الحق والصواب كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل عبد الله بن خطر وهو متعلق بأستار الكعبة، لا بأس بإقامة الحدود والعلم عند الله. عندك ال بسام اقرا شغل انا ما انت يعني الذي لم تذكره الا ما ذكرنا.
قال خلاف العلماء، قال ابن القيم في زاد المعاد: ذهب جمهور العلماء الى ان مكه فتحت عنوه، ولا يعرف في ذلك خلاف الا عند الشافعي واحمد على احد قال اصحاب السنه ولو فتحت الى اخره. ثم اختلفوا في جواز إقامة الحدود فيها، فذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه يستوفى فيها الحدود والقصاص في عموم الأدلة، ولأن حرمة النفس أعظم والانتهاك.
هذا هو القول الصحيح. اقرأ.
قال رحمه الله: وعن سعيد بن جبير رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات.
كذلك هذا القول أورد رحمه الله تعالى حديث سعيد بن جبير، وكسابقه كما قلنا في حديث مكحول أنه مرسل. ولا بأس بالقتل صبرا، والصبر أن يقتل في غير معركة ولا حرب، وإنما يحبس حتى يقتل حتى يموت أو يقتل عنوة. كما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا لا بأس به، إنما ذلك يرجع إلى الإمام إذا رأى في ذلك مصلحة، يرجع إلى الإمام إذا رأى في ذلك مصلحة. نعم، شنو وقع في عندك بس؟ في هذا الحديث حديث سعيد بن جبير. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم.
حديث من؟
عمران بن حسين.
حديث عمران أورد رحمه الله تعالى حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في الفداء، فداء الأسرى. لا شك أن في المعارك يكون فيها أسرى من الجانبين، هؤلاء يأسرون فريق وهؤلاء يأسرون فريق. ثم بعد ذلك تكون الفداء أو المن أو القتل أو الاسترقاق، كل ذلك آتت به النصوص. والرسول من في بدر على أحد الرجال وأطلقه، ثم بشرط أن لا يقاتل، ثم عرض القتال في أحد فرضى على الرسول صلى الله عليه وسلم فقتله، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين. والفداء يجوز أيضا، يفادي أن يفك أسر المسلمين ويعطيهم من الكفار الماسورين، وله أن يقتلهم وله أن يسترقهم، يجعلهم أرقاء يخدمونهم. كل ذلك جائز. نعم. قال واصل عند
مسلم
عند مسلم. نعم.
وعن صخر بن العيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. أخرجه أبو داود ورجاله موثقون.
موثقون.
ورجاله موثقون.
هذا الحديث حديث صخر قال في آخره ابن حجر رجاله موثقون، هذا لا يدل على الصحة ولا يدل على التصحيح، لأن من شروط الصحيح شروط الحديث الصحيح هو اتصال السند بنقل العدل الضابط عن مثله من أوله إلى منتهى. وقوله ورجاله موثقون هذه صفة واحدة من صفات الصحة وهي عدالة الرواة، يبحث في الاتصال وفي الضبط وحلوله من الشذوذ والعلة. وهذا الحديث أتت أحاديث تدل على معنى، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا فقد عصمت دماؤهم وأموالهم. فيكون معصوم الدم يعني حرزوا دماؤهم يعني عصمت من القتل أو الانتهاك. وهذا دليل على فضل هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا قالها الكافر الحرب يعصم دمه، ويبقى أن يؤمر بما يجب لها من بقية أركان الإسلام. ولهذا كما مر معنا عندما سطى أسامة وقتل ذلك الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قتلته بعد أن قال قال يا رسول إنما قال تعوذا، قال: هلا شققت عن قلبي؟ فإذا قال يعصم، ثم بعد ذلك يؤمر بما يؤمر به المسلمون من أداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى لهذه الشهادة. الله أعلم. قلبي شهادة حد الصخر من العيلة. استغفر الله. نعم.
ورجاله موثقون في معناه ما جاء في الصحيح كما ذكرنا.
نعم.
ثم تكلم هنا قال الرجل ايضا وقد ظن بعضهم ان معنى الحديث ان الكافر يقاتل حتى ياتي بالشهادتين ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه، وفي هذا نظر.
نعم.
فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار تدل على خلاف هذا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا علي يوم خيبر فأعطاه الراية وقال: قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم الله عز وجل. فجعل مجرد الإجابة للشهادتين عصمة للنفوس.
على طول كما قال أسامة، على طول كما قال أسامة: أقتلت أشققت عن قلبي؟ أقتلته بعد أن قال يعصم، إذا قال يعصم. نعم. ولا يعني في ذلك الوقت يعني يكون لابد من الشهادتين والصلاة وكذا، لأنه ما يعرفها، يكفي الشهادة يعصم بها الدم ثم بعد ذلك يكلف كالمكلفين. نعم.